الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وحلقة نهاية الأسبوع حلقة الخميس، إن شاء الله تكون نهاية أسبوع سعيدة على الجميع. اليوم إذا الله راد في ساعتين اللي هو من الرايح بنتكلم في مواضيع مختلفة. بداية يعني بنرمس عن الطفل وبالتحديد عن الخيال عند الطفل. الطفل يوم يكون عنده تخيلات وعنده رمسة وعنده سوالف، وأنت كأب وأم تعي أن كلامه مو بصح، يتخيل. فهني توصل لأنك تحتار هل هذا الطفل خياله وايد واسع ولا هو يجذب. فكيف نفرق ما بين الخيال والجذب عند الأطفال؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه اليوم، وكيف نحن نحفز الخيال الإيجابي اللي بيؤدي إلى إيجاد الإبداع والابتكار عند هذا الطفل يوم يكبر، من خلال لقائنا مع دكتورة منى البحر. في ساعتنا الثانية مستمعينا الكرام بنتكلم عن افتتاح المهرجان القرائي للطفل بالشارجة من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد العمري وسعادة أحمد بركاض العمري رئيس هيئة الشارجة للكتاب. وفقرتنا الأخيرة بنرمس عن السعادة، هل السعادة مرتبطة في شيء معين؟ مرتبطة في مال؟ مرتبطة في منصب؟ مرتبطة في شهرة؟ ولا السعادة ممكن تكون مرتبطة بمساعدة الآخرين؟ لأنك أنت بتساعد الآخر بيزيد ارتباطك بالآخرين وإشعورك بالغير، وبالتالي بتحصد السعادة المرتبطة بالعطاء. كيف نكون سعداء بمساعدة الآخرين؟ سبيكون عندنا البيت المجن. إذن مستمعين هذه فقرتنا لليوم، وإن شاء الله من خلال فواصل البرنامج بنتعرف على حالة الطقس من خلال جونا اليوم، وبنخبركم بحركة السير من خلال حول دربك. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم مواضيعنا في الرايح وفقرتنا الرئيسية. ونذكركم قبل الفاصل بأرقام التواصل للبرنامج 0436999950 لاتصالاتكم والرسالة النصية على 4477. وإذا تبون ترشونا واتساب على رقمنا 0522221074. الحين وقت الفاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم وبخيال الطفل. تريونا
الرايح الرايح
يا ورقة بالله خدي شوفك شفاتي يا غناتي مقدر على هجرك وفرقاتك
دكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
ابعد عن هواي ما اقدر اجامل واخدعك، واسمح لي لو تلقى سواي غيري ترى ما ينفعك.
I'm not afraid of the dark.
جبرت اسمعك وجد ما جافي دفاعي قصدك فوادي تبعد يا ما تماتت بعطاي ويا ما جبرت اسمعك
سبعة
فاصل أربعة.
تحياتي أنا
حمدان
حمدانيات
المهم أبو عسكور شفت إن الوضع شوية محرج يعني وخفت إن الكلام يصير حار يعني بينهم ويكون يعني الوضع مو طيب واخسرهم كلهم فدخلت انا في الموضوع وقلت يا غيث ويا غياث والله ما يصير اقول فيكم رايي المستقلي ما في احد منكم على الصيد تقصير مجربين في كل سربنا مفلي من فعلكم ساهمتوا في سمعه الجير تنافسون العالمي والمحلي اثنينكم من وجميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي تصالحوا والصلح من بينكم خير خلوا كلام الناس عنكم يولي
يا سلام يا سلام صح الله ازالك
حمدانيات الاولى اماراتيه صدق اماراتيه
اسمع الاولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية
اسمع الأولى
منكم وفيكم
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة تفضلت قهوة
لا خلا ولا عدم إزاك الله خير يا أم سلطان طولي على الصوت شوية
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة لأن نص اللي عندي ولا
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني بناء الأسرة يبدأ بالاختيار الصحيح ويكمل بالتفاهم ويستمر بالتخطيط الواعي والتعاون والعشرة الطيبة اللي تثمر ألفة ورحمة في الأسرة ألفة ورحمة نصايح عن الحياة الزوجية والأسرية كل يوم 2 و4 الساعة 8 عقب العشاء على إذاعة الأولى هالبرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
لكم.
بتقول ايه؟
ما فهمت.
وايش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزحبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خون؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لابو اغذى نوع من انواع المخالفات؟
رمستنا.
يلا يا ريهام شو اخرها؟ اكيد انها ضيعت، خلنا اتصل بها. الو هلا ريهام، انت وين تاخرت يا موين ترياج؟
والله انا بلف حوالين نفسي من 10 دقايق ومش لاقي البيت.
الله يهديك، شان اتصلتي بي بدل ليك؟ انت الحين وين؟
انا وصلت عند السوبر ماركت اللي قلتي لي عليه، هو على يميني دلوقتي.
انزين دام على يمينك تمي سيده والبيت مره فوقك.
سيده؟ ايه سيده دي يعني ايه سيده؟ ما فهمتش، يعني اروح يمين ولا شمال ولا اعمل ايه؟
لا تسوين شيء، قدام وجهك خطوتين بس وسيده.
طب ما تقولي لي هي ايه سيده دي؟ مش فاهمه يعني ايه سيده.
سيده برمستنا يعني الزمي مسارك بشكل مستقيم.
يعني دغري.
هي هي امي دغري دغري.
طب قولي كده من بدري.
وصلتي؟
انا كده وصلت.
زين الحمد لله على السلامه، يلا ادخلي حياك.
رمستنا.
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونرحب بكل مستمعينا اللي يقدرون يسمعونا ويشوفونا بالصوت والصورة من خلال إنستغرام إذاعة الأولى، ونقولكم يعني مرحبا بكم على السمع والمشاهدة. فقرتنا الرئيسية اليوم بنرمس مستمعينا مثل ما سمعتوا في المقدمة عن الأم. يوم تيك الأم تقول لك أنا عندي طفلي خياله واسع، تخيلون أنه يألف لي قصص، يقول لي ويروي لي قصص بالأشخاص وبالأسامي وبالأفراد، وأنا أم أدري أن هالشيء مو موجود في حياتنا، لا هذا الإنسان موجود ولا هذا الاسم اللي ذكره يعني مو بواقع نهائيا. فهني الأم تكون مصدومة، هل ولدي بسم الله مريض في شيء؟ هل ولدي خياله جدا واسع؟ هل ولدي هذا يتخيل أشياء وتخيلات الزايدة تخلينا نقول إن ولدي يكذب أو يألف أو يخرط؟ فتم تفكر الأم إن بعدين مع هذا الخيال الطفل لي وين بيوصل؟ بيوصل إنه يكون خياله واسع فعبقري، وهي قلة من الأمهات اللي يفكرون هالتفكير، ولا ولدي للأسف بيكون إنسان كذاب؟ بنعرف أكثر هو كذاب ولا مبدع من خلال لقائنا الحين مع دكتورة منى البحر أستاذة بجامعة الإمارات. صبحك الله بالخير يا دكتورة.
نور وسروري سماحيات الله.
مرحبا دكتورة، سعيدين بتواجدك ويانا.
الله يبارك فيك، أنا اللي أسعد.
الله يحفظك يا دكتورة. دكتورة يعني بداية نتكلم عن الخيال عند الطفل، و
نعم
ما شاء الله في أطفال عندهم الخيال جدا واسع ويألفون قصص وأشياء، فبداية شو اللي يخلي الطفل عن آخر مختلف في قدرته على التخيل وسرد هاي الأفكار والروايات؟
طيب موضوع في الحقيقة جميل ومهم لكل أم أنها تعرف يعني هذا الشيء أساس يعرفون يتعاملون وياه بالشكل السليم. أول شيء لازم نعرف شو هو الخيال. الخيال أو التخيل هو يعني قدرة الطفل على تكوين تصورات ذهنية غير موجودة في الواقع الملموس، عشان شي بعض الأمهات يعتقدون أن يعني طفلهم يكذب، لكن في الحقيقة لو ننظر أو لو يعني مثلا تكون ملاحظتنا أدق بنشوف أن هاي التصورات الذهنية اللي هي غير موجودة في الواقع تتكون من أجزاء ومن عناصر أساسا موجودة ربطها الطفل وبعدين يعني زاد عليها بحيث أن مخيلته اشتغلت وعطانا صورة مختلفة. عموما يعني هذا التصورات الذهنية ترتبط أساسا بأحاسيس انفعالات موجودة عنده، مواقف مر فيها الطفل تأثر على شخصيته وبعدين تطلع في الأشكال يعني التخيلية اللي نحن نسمعها من أطفالنا. بس يجب أن تفهم كل أم وكل مربي أن الخيال يلعب دور مهم في مراحل نمو الطفل، وهذا كثير من الأبوين في الحقيقة يغفلون هذه الحقيقة. مثل ما ينمو جسده، على فكرة ترى ينمو الخيال في وجدانه، وجزء من نمو الوجدان هو نمو الخيال أساسا عند الطفل. وهذا النمو إذا مشى بشكل يعني سليم وبشكل واعي وتوفرت له البيئة، نحن اليوم عشان ينمو جسد طفلنا نحاول نوفر كل الأشياء اللي ممكن تخليه صحي، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
من أكل طيب نمع، من أكل مثلا الجنك فود، نخليه حافظ على وجبات، نعلم ياكل الخضار، يعني تكون وجبته متعددة أساسيا مجسدة بالشكل السليم. لكن نادر ما نفكر في إن إحنا كيف ننمي يعني وجدانه وننمي خياله أيضا بالشكل السليم.
صح.
وهذه مسألة جدا مهمة.
بالعكس نحن مرات نطمس حتى هالخيال، ما نعطي فرصة يعني إنك
جماح خيال. على فكرة نمو هذا الخيال بالشكل السليم يساعد على التفكير، يساعد على الابتكار، يساعد على تحريك القدرات، تنمية المهارات في الحياة. ونلاحظ أن الطفل اللي تتوفر له البيئة الإيجابية في تنمية يعني خياله وجدانه مثل ما يتنمو جسده، نلاحظه يفرق في لغته، نلاحظه مثلا يتكلم. ساعات احنا نوقف مستعجبين من ان الطفل عنده قدرة على ان مثلا يوظف اللغة او يوظف مفردات، هذا كله من خياله.
صحيح.
نقول ما شاء الله عليه هذا الطفل بارع أو كذا، هذا توفرت له بيئة نمى فيها يعني خياله وجدانه بشكل جميل. فنلاحظ في لغته، في سلوكه اليومي، في تعامل مع العاب، في علاقته مع رفاقه، كانوا هالرفاق واقعيين أو وهميين، لأن الطفل في مراحل سنية يتوهم حتى عند أطفال،
حتى لو هو يعني ما عنده أيوة قبل الحضانة، قبل المدرسة أو قبل الكيجي يبدأ يتخيل أن عنده ربع بأسامي معينة.
وكيف أن هذا يعني التصور يرتبط بالواقع؟ بقول لكم قصة يعني طفل صديقة من صديقاته. هذا الطفل الله يحفظه فارس، عنده يعني في مخيلته عنده كوكب. هو خالق هذا الكوكب، والكوكب اسمه لايت. وهناك في هذا الكوكب عنده صديق اسمه راشد، ويلعبون ويعني قصص يومية، حياة يومية تدور في هذا الكوكب. المهم فيقول في حوار مع راشد، يقول له نحن في هذا كوكبنا ما عندنا حرب، لأن نحن عندنا محمد بن راشد. شفتي كيف؟ فهو رابط أشياء بالواقع. تصور للشيخ الله يحفظه في ذهنه بأن رجل سلام، وأن رجل يعني تنمية، ورجل محب للحياة، ورجل يعني رجل يعني يبني بلد فيها أمان وفيها أمن وفيها كذا. فكل هذا الربط، شوفي كيف الربط في صورة أنه نحن ما عندنا حرب، ما عندنا نزاع، لأن عندنا الشيخ محمد. فالخيال مش هو محض يعني تماما يعني شيء. لا، هو في عناصر نلاحظ يعني في عناصر واقعية تكون موجودة، ومن ثم يربط الطفل هذه العناصر ويتخيل بها واقع مختلف.
جميل.
كل علماء النفس الحقيقة يتفقون أن يعني على أن الطفولة من سن يعني من الولادة لين سن 15 يمر فيها الطفل يعني الخيال مالي ينمو لمراحل مختلفة، سواء قلنا من مرحلة الولادة إلى المرحلة، نشوف الخيال ينمو ينمو ينمو. وكل ما تتوفر بيئة إيجابية نلاحظ أن هذا الخيال ينمو بشكل جميل.
نحن كيف؟
لكن تفضلي
سماح،
عندك سؤال؟
نحن كيف ممكن نعزز هذا الخيال عند الطفل بحيث نخليه خيال إيجابي مو بشذب سلبي؟
نعم، نحن الخيال ممكن نستخدمه بشكل وايد إيجابي وجميل في تربية الطفل، وفي غرس يعني كل القيم الجميلة اللي نحن ممكن يعني نبغي يعني نغرسها في أطفالنا. ويجب أن يعني على الوالدين ينتبهون نقطة، أن يعني الخيال أو التصور هو سلوك فطري عند الفرد، وبالتالي ما في يعني سلوك فطري ممكن نوصفه بأنه حسن أو أنه ردي أو أنه يعني سلبي أو أنه إيجابي. الخيال هو جزء، هو يعني من أنماط السلوك الفطري اللي موجودة عند الإنسان. بعدين كيف أنا أوظفه؟ ممكن أن يكون خيال سلبي، أقول مثلا أن هذا الخيال تحول إلى كذب وأن ابني كذاب، أو أن أنا أحاول مثلا الطفل يكذب الطفل يكتب إذا عنده شعور بالخوف وبيستقل الخيال أو يعني هذا السلوك الفطري للمال الخيال عنده على أساس أنه كيف يحمي نفسه من أنه إذا مثلا يتعرض لضرب أو أنه مثلا يبغي يحمي نفسه لأنه خايف من البالغ الأم والأب أو شخص بالغ يعيش وياه، لأنه يعني مثلا هذا الطفل يتعرض إلى استهزاء مثلا أو تقليل منه إذا غلط، فبالتالي يستخدم خياله في الكذب على أساس أيضا يحمي نفسه من هذا الشيء. إذا الطفل كان مثلا مهمل فبالتالي يستخدم خياله في الكذب أنه تعرض كذا أو إنسان اعتدى عليه على أساس يبغي أتنشن أو يبغي اهتمام أكبر من يعني أمه وأبوه. فخيال كخيال هو سلوك فطري موجود، ما نقدر نقول أنه سلبي يؤدي إلى أن الطفل يكون كذاب، أو أن نقول هو يعني شيء موجود وكيف يتم توظيفه على حسب البيئة اللي ينوجد فيها الطفل، ممكن أن يتحول إلى شيء يدعو إلى الابتكار وإلى يعني التفكير السليم وغيره، أو أنه يتحول إلى كذب. فبالتالي يعني إذا استغل الاستغلال الجميل هو يعتبر موهبة لا تقدر بثمن. صحيح. اليوم نحن البالغ الكبير الواحد منا إذا كان عنده موهبة التخيل أصبح فنان مبدع، قدر يرسم صورة يتخيل شيء جميل. الصورة العادية اللي تتمر على الإنسان العادي قد يشوفها الشخص اللي عنده خيال يشوف فيها يعني نقاط جمال أنا ما أقدر أشوفها لأنه ما عندي هذا الخيال. فهو عند الكبار موهبة لا تقدر بثمن، والطفل موجود عنده فالمفروض أني أستثمره الاستثمار اللي يعني الجميل، لأن خيال الطفل خصب بدرجة كبيرة جدا. ليش يوم يكبر ما يكون هذا الخيال خصب؟ لأن التربية اللي تعرض لها، البيئة اللي نوجد فيها قد تحول يعني هذا الخيال اللي ينمو ويكون بشكل جميل وطلع لي فنان وطلع لي مبدع وطلع لي مبتكر، أو أنه ممكن يتحول إلى أن يطلع لي كذاب وطلع لي أشياء أخرى يعني من السلوكيات. فممكن من الأهل أنهم يستفيدون من الخيال بشكل كبير وبسدون يغرسون كل القيم وكل يعني السلوك الحميد من خلال الخيال. فإذا مثلا الطفل على سبيل المثال إذا تخيل الطفل مثلا أنه جندي، تمام، أو هذا طبعا ضرب من الخيال لأن لا يمكن أن يكون الطفل جندي. فإذا كان الطفل جندي وهو بيلعب دور الجندي وبيشل مثلا السلاح على أساس أنه مثلا يحافظ على مثلا الكوكب ماله أو يحافظ على الأرض ماله على أساس أنه مثلا يدعو للسلام وكل هذه التفاصيل، هني الطفل يتدرب على شو؟ يتدرب على الطاعة، يتدرب على تنفيذ الأوامر التي تصدر يعني مثلا يعني من أمه من أموه من أي حد، يتعود على مثلا يعني هاي الأوامر اللي فيه أو التوجيه اللي يجي ما يأخذ بشكل بغيض مثلا أو بشكل هذا، بالعكس يقبل مثل هذه التوجيهات. أيضا الطفل إذا دربناه على دقة الملاحظة الخيال بيرتقي، دوائر التعليم عنده بتتسع، بنكتشف أشياء في سلوكياته يمكن يعني ما نكتشفها أو ما نعرفها.
كيف ممكن نخلي الدكتورة الطفل يعني يتعود على دقة الملاحظة؟
ببساطة يعني مثلا إذا مثلا حطه في مواقف معينة، مثلا ألعاب معينة قد مثلا تعزز عنده قوة الملاحظة بشكل كبير، أو مثلا أحطه أنا في مواقف معينة وأقول مثلا أبغيك تلاحظ لي مثلا كيف يتغير مثلا، أو الزراعة عندك على سبيل المثال، وهذه أبسط الأمور. اليوم مجرد أن أنا مثلا أعلم الطفل الزراعة وهي تلعب دور كبير على فكرة على المستوى النفسي وعلى المستوى الوجداني وعلى المستوى الجسدي يعني. فإذا علمت على الزراعة وابتدى يلاحظ مثلا الثمرة من أول ما يزرعها كيف تطلع كيف تنبت كيف تكبر كيف تطلع ثمرتها كيف أوراقها كانت، هذه كلها هني يعني البيئة اللي نمت فيها هذه مثلا الزرعة، هذه كلها يعني تساهم في أن يعني الملاحظة تعلى عنده.
تمام دكتور، نحن بنظهر فاصل وبنواصل وياك عقب الفاصل
بإذن الله.
إن شاء الله مستمعين تريونا فاصل وبرد نواصل الرايح تمو يعني
الرايح الرايح
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجدادنا على الأولى
الأولى.
منكم وفيكم.
أبو خليفة عندنا المخطف والبسة. قالوا لازم مع بعض. المهم نحبس نذكر المستمعين.
أقول خليفة، أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة. شو هن؟
ما يبالها. البسة ليتيم اليامعة في الياردينة. داخله في فخ الدقل من ورا تبقى قدام وتنزل الين توصل الفرمن وتمول فيه، يعني تربط فيه. والمخطف من اليامعه نازل تحت الين صدر فن التفر وين المول مالها يثبت.
خليفه ما شاء الله عليك، اسمعك ترمس على البحر كأنك عايش فيه.
امي هالمعلومات كلها اخذتها من برنامج غبايب في اذاعه الاولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى.
شوف الجبل واقف ولا هز تهريب في الشعر للي مخايل ته نظيف ومتنى.
الأولى.
ما ترتضي نفسي مذلف يا رجاء قلبي ومطلوبي.
اسمعوني دائما عبر الأولى
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ومتابعينا عبر إنستغرام إذاعة الأولى من خلال اللايف، ونرحب بدكتورتنا ضيفتنا دكتورة منى البحر أستاذة بجامعة الإمارات. مرحبا بك دكتورة منى.
يا مرحبا يا شماح، حياك الله.
الله يحييك دكتورة. مثل من الأشياء اللي ممكن الأم تتنرفزها كثرة أسئلة الطفل، فهل فعلا كثرة الأسئلة وخيال الطفل دليلان على هذا الطفل أن هذا الطفل ذكي؟
السؤال يعني حق من حقوق الطفل، المفروض أنه يعني يتم اعتباره ويتم يعني الإجابة عليه بشكل صادق وبشكل يعني سليم. نحن عادة مثلا نجذب على أطفالنا في أن مثلا إذا سألوا أسئلة وأنا ما أبغي أقول الحقيقة فأنا أقوم وأقولهم مثلا أشياء، يكتشف عقب الطفل بعد فترة أن هذا الكلام غير صحيح.
صحيح.
هني أنت تضعفين صورتك كأم قدام هذا الطفل. فالمفروض أن كل تساؤلات الطفل، لأن هذه الدهشة الأولى اللي موجودة عند الطفل، بداية يعني تعرفه على الحياة، منو عنده ممكن يسأله عن الأشياء هذه اللي أول مرة يشوفها في حياة غير أمه وأبوه؟
صح.
فإذا اليوم بتدمر من هذه الأسئلة وما بعطيه الإجابات الصحيحة، أنا بهاي الحالة أول شيء أخليه يبحث عن شخص آخر يهو مثلا بيتخيله، أو شخص آخر يصير يتوجه له بالسؤال وممكن يعطيه معلومات مغلوطة وممكن يشكل وعيه بشكل مغلوط. هذا من ناحية. صح. من ناحية ثانية أنا أضعف أن أنا أكون مرجعية ابني الحقيقية الوحيدة.
وهي مشكلة.
لازم. هي وهي مشكلة كبيرة. أنا عقب أتسائل أقول ليش طفلي تعلمت لها السلوك وليش بولدي سوات شيء وليش سوات شيء؟ ليش؟ لأن لازم نسأل عمرنا منو مرجعيته، أنا مشغولة أنا.
صحيح.
أنا روحي ساهمت في أن أنا ما أكون أنا المرجعية الأساسية عن طفلي، فبالتالي طفلي كبر عقب تعلم على مثلا هذا الفضاء الإنترنت المفتوح، ابتدأ أي شيء عنده بدل ما يسألني صار حط السؤال ويا من جوجل ويا من غيره ويا من غيره، مجموعة من الإجابات التي قد تكون يعني أنا أبغيها تكون في وعي طفلي أو أراها خطر على طفلي.
صحيح.
لكن هي أنا ما ألوم يعني الطفل، أنا ألوم الأم ألوم الأب لأنهم ما أعطوا هذا الطفل الفرصة في أن يسأل وأن يجاوبونه وأن يكون في ما بينهم وبين حوار. هاي الفترة فترة تساؤلات الطفل، فترة الدهشة الأولى اللي بيكون يعني بتخليه يسأل عن كل التفاصيل، هي مرحلة بداية العلاقة والحوار الحقيقي والجميل بين الأم أو بين الأب والأم وأطفالهم. إذا فقدت تأكدوا أن باكر لا تكون الدونود يعني ما يسون يانا ما يرسون يانا، لأنك أنت من البداية قطعت هذا الطريق، أنت من البداية ما خلقت هذا الجسر، بالعكس أنت نهرته، أنت يعني فتنت عليه، أنت قلت له بس من هاي الأسئلة أنت كذا، فخليت نشيل دور بالضبط إلى مرجعيات أخرى. بس في نقطة هني سماح أنت ذكرتي في بداية البرنامج، إذا وقتك يسمح بس أبغينا أي نعم، أنت ذكرتي أن كثير من الأمهات يشتكون أن أو يخلطون بين أن هذا بنا يعني مثلا هذا خيال ولا هذا كذب ولا يعني خريط ولا شيء يقول هذا مثلا الطفل. هني طبعا يعني الخيال الطفل قد يعني ينحو أن مثلا مثل ما قلت لك أنه يخلق لكوكب يخلق لناس ويخلق له، بس هذا الخيال على فكرة مركب من عناصر واقعية يكون هو مر بها في خبرته مثلا البسيطة وشكل منها هذا الخيال. والمفروض أنا أخلي الطفل يعيش مثل هذا الخيال، وبالعكس أدخل وياه في هذا الخيال وأبتدي أغرس القيم اللي أنا أبغيها. يعني هذا الطفل اللي خبرت عنه فارس صديقه راشد، يعني وكيف هو يتعامل يا راشد في هذا، يتكلم قدام امه فامه تقول له بس راشد صديقك لازم توقف وياه، لازم هني يتعلمه يعني بعض القيم في كيف ان ممكن انا اكون عون واكون ظهر حق صديقي، وكيف ان الحياه هي يعني عطاء والحياه مشاركه والحياه نزرع مثل هذه القيم في هذا. عقب طبيعي الطفل يوم يبتدي يكبر وينتقل من مرحله سنيه الى مرحله اخرى تبتدي مثل هاي الامور يكون اكثر اقرب للواقع، لانه يبتدي يعيش تجربه، لانه يكون مثلا تتكون عنده يعني معارفه خاصه من الواقع.
يعني هو فعلا ممكن دام فضلك ممكن قله يعني قله العلاقات او قله التواصل مع الاخرين في مرحله الطفوله هو اللي يخلي الخيال يكون شغال، ونشوف ان الطفل كل ما يكبر كل ما يقل الخيال، فنقول ليش كان يتخيل
يظل ما يقل. لكن شين قلنا من البداية أنه هو سلوك فطري، هو ينخلق مثل ما ينخلق موجود فطريا من الله سبحانه وتعالى، تمام، بس هو يبتدي يكون أقرب إلى الواقع من يتحول يعني ننتقل إلى مرحلة سنية، ويبتدي الواحد يمر بتجارب ويبتدي يعني تعرفين من تجاربه يتعلم مواقف معينة. لكن عند ناس مو يموت الخيال، فبالتالي ما يقدر حتى يشوف يعني يشوف أبعد من اللي من الصورة اللي يشوفها. ليش الفنان يستوي فنان والشاعر يستوي شاعر والرسام يستوي رسام؟ لأنه يقدر يشوف أبعد
من مكان
من يشوف الإنسان العادي، لأن خياله أقوى. فهمتي كيف؟ يظل الخيال موجود، بس يعني يبتدي يكون يعني تعرفين التجارب الواقعية اللي تحصل تبتدي تقرب الإنسان أقرب يعني يكون من الواقع من كذا، لكن يظل الخيال كسلوك فطري موجود عنده، يعني لم يكتم لم يقهر، لم مثلا تعرفين يعني من الصغر قالوا له إن هذا خربطان وإن هذا لازم تودره وإن لازم، فأنا أعيش يا طفلي خيالي وأنمي، وبالعكس أدخل منه من خلال قيم كثيرة عقب بشكل فطري وبشكل طبيعي يستوي يبتدي يعني التحول في السن، تبتدي فيه تجربة ويبتدي فيه نظرة مختلفة للأشياء. بس في نقطة أبغي يعني مهمة، إنه يعني إحنا كيف نشجع طفلنا على قول الصدق؟
كيف؟
وكيف يعني ممكن الطفل مثلا عاش في تجربة خوف وشي واضطر إنه يكذب أساس ما تتكرر التجربة، فكيف أنا ممكن يعني أساعد طفلي في أنه يكون دائما صادق؟ أول شيء
قصص.
تجارب الطفل مع الحقيقة أساسا محدود، لأنه أقل إدراكا من الشخص الناضج بالأشياء المحيطة حوله. الأشياء اللي تبدو في نظر الكبار مثلا هذا عصيان أو هذا عدم اكتراث أو هذا مثل بنحط بين قوسين قلة أدب منه، بالنسبة له بالنسبة لفهمه يعني فهمه ما يصل إلى هذه المرحلة. الطفل إيه، فما هو ما يعرف إن هذا قلة أدب ولا هذا يعتبر عصيان ولا، فأنا ما أعاقب على بناء على فهمي. الطفل دائما بحاجة إلى أن أنا إلى توضيح، إن أنا أوضح له بشكل هادي وبشكل فيه من الحب وفيه من الرعاية ما يكفي، إن أنا أحسسه بالأمان وأجلس أقول له يا بابا هذا الشيء غلط وهذا الشيء ما يصير والمفروض الصح وكذي والمفروض إن الأمور تعرف كيف، يعني كذي يفهم. لكن أنا ما يحاسب على فهمي أنا لهذا شيء عصيان وهذا عدم اكتراث، هو فهمه ما يوصل إلى هذه المرحلة. فمن الخطأ يوميا مثلا الطفل يسرد قصته الخيالية اللي مثلا خيالي اشتغل فيها، يعني أقول أقاطع رقم واحد وما خليه يكمل هذا، أو أضحك عليه وأسخر منه ومن قصته، أو أن أنا أبدي دهشة واستغراب أن شو هذا اللي أنت تقوله، تعرفين؟ هاي كلها الطرق تجعل الطفل يرقص أول شيء ثقته أبويه، وهي صحيح. مسألة وايد خطيرة.
صحيح. بدل من إنه
بالضبط مثل ما قلنا مساها، بدل مثلاً إنه يبحث عن الأسباب التي يعني يعني الأب والأم، المفروض نبحث عن الأسباب اللي خلت الطفل إنه يروي مثل هذا النوع من القصص. وليش مثلاً؟ من خلال سؤاله، وأنا نعيش وياه الخيال وأشوف وين اللي يقود مثلاً، واستخدمه لمصلحة الطفل. لكن مجرد أن أنا أقاطعه أو أسخر منه أو مثلا أبدي يعني دهشة غريبة من هذا، هني أفقد الثقة، هني تجي عندي يكون خوف، أحس بعدم الثقة في نفسي أنا كطفل، أبتدي أشكك في قدراتي. هذا كله يبتدي من هاي المراحل الأولى. عشان شي لازم نورس يعني روح الشجاعة في نفسية الطفل، دائما لازم نحس إنها نثق فيه، وإن هذا الكلام اللي يقوله كلام مهم حتى وكان من صنع الخيال، وأقوده بلطف وبمحبة وبهدوء إذا كان هذا الكلام غير واقعي، أقوده كيف يعني إنه يرى الواقع، ويمكن ما في لحظتها، يمكن عبر مواقف مختلفة في الحياة وأوقات بعد مختلفة في الحياة، ما أستعير عليه. أول شيء المفروض عدم إبداء الشك في صدق ما يقول الطفل، أو حتى أن أنا أكذبه ولو مرة واحدة، لأن الطفل يشعر أن كلمته أصبحت موضع شك،
بيعمم التجربة على كل حياته،
بالتالي يتحول إلى فعلا طفل كذاب. ويعني شوفي هاي الفقرة اللي احنا قلناها، أن أنا المفروض أني ما شكك فيه ولا أني أكذبه، هذا حصن طبيعي، يعني هذا فاصل. إذا أنا من البداية قلت له أنت كذاب أو ضحكت عليه وقلت له مثلا، أنه هني يتحول فعلا أنه يكون كذاب، إيه، لأن يعني ويكون هو هذا الكذب هو الخصم الطبيعي اللي هو يعني يحتمي به إذا شعر بهجوم، إذا شعر بحد يقلل منه، إذا شعر مثلا حد يوجه الاتهام وهكذا. فالمفروض إن إحنا نبتعد عن يعني عن العقوبة القاسية، لأن ما فيها أي شكل من أشكال الحكمة، بالعكس إن إحنا نخلي الطفل أكثر خوف، بدل ما يكون هي عند الجرأة أن يقول لي عن كل الأشياء، بيبتدي يكذب عشان يوصل لي الشيء هذا، وهني أنا اللي أساهم بشكل غير واعي في أني أخلي ابني بعيد عن الصدق أقرب إلى الكذب.
فعلا للأسف نحن يعني مرات سوء تصرفات عيالنا تكون نكون نحن السبب فيها،
نحن في الأخر بالدرجة الأولى، بس ما نكون واعين، لأن ما حد أمه وأبوي يبغي ولدي يطلع كذاب أو يبغي مثلا ولدي يطلع مثلا عنده سلوكيات سيئة وكذا، لكن بدون ما نشعر بقلة وعينا. شوفي يعني إحنا اليوم في العالم كله المدرس فقط، المدرس اللي يدخل على الأطفال في الروضة مثلا يشترط أن يكون عنده ماجستير، مش أقل من ماجستير، لحساسية المرحلة.
صدق
نحن اللي أكبر ندور لهم الـ يعني إحنا عندنا الآية معكوسة،
معكوسة
مع إن لو مثلا تشوفين في الدول الإسكندنافية مثلا كلها النرويج ولا فنلند ولا غيرهم، اللي يدخل مراحل اللي يدرس في مراحل الطفولة يكون مؤهل ومدرب تأهيل من أرقى أنواع التأهيل، لأن هذه المرحلة حاسمة في حياة الطفل. صحيح. نعم
جميل، يا ريت يكون عندنا نحن هالفكر يعني،
وإن شاء الله بيكون بإذن الله.
إن شاء الله. دكتورة، ممكن الطفل يستخدم الخيال لإعطاء رسائل للأباء والأمهات إن مثلا هو يبغي اهتمام زيادة أو احتواء؟
بالضبط، نعم، بدرجة كبيرة جدا قد يختلق أن مثلا هو يتم مثلا اعتداء عليه أو يشتكي مثلا عن أخوان أو بعض أصدقاء عزيز بس يحصل اهتمام. قد مثلا يخلق لي من يومين كان في فيديو انتشر طفلة مع أمها، الأم 24 ساعة على التليفون أو على الكمبيوتر، والبنت تطالع الأم وتتمنى منها نظرة،
يا الله،
وتتمنى منها حوار أو تتمنى منها يعني الأم تحب بنتها وايد وتخاف عليها، لكنها مبعطتها الوقت من الحوار أو الوقت من الاهتمام. فما أتذكر يعني في فيديو أن هي حاضرت لها يعني مسرح في المدرسة أو شيء في روضتها أو شيء من هالقبيل. والبنت واقفة بتقول يعني المفروض أنها تقول قصيدة أو كذا. الأم رافعة تليفونها بتصورها. البنت ما كانت تبغي بعد الأم تسمع قصيدتها. وبنها بس تصورها يعني تبغي تفك هذا الربط بين التليفون وبين أمها. فقالت أنا ما بقول هاي القصيدة، أنا بقول شيء آخر. هني الأم انتبهت. فقال يعني فكانت وتوصلت رسالة حق أمها إن أنا يعني أنا يا أمي موجودة وأنا أبغيك تتكلمين وياي. فتمت الأم تبكي. وهذا فيديو بصراحة تعليمي مهم جدا. اليوم كم إحنا مشغولين بالتليفونات عن عيالنا، عن أمهاتنا وأبواتنا، عن يعني الكبار اللي موجودين في حياتنا، عن كل شيء.
صحيح.
لو نحسب الساعات اللي إحنا نستغرقها على هذا الجهاز أكثر من الساعات اللي إحنا نستغرقها في حديث ودي وحديث جميل مع كبير سن عندك في البيت أو مع طفلك.
صحيح. للأسف نحن نترك، أنا دوما أقول نحن نترك التواصل الاجتماعي ونلجأ للتواصل لا اجتماعي.
صراحة هو مو تواصل اجتماعي
أبدا أبدا، هو لا اجتماعي.
هذا التواصل اللي يسموه اجتماعي هو مو اجتماعي. هذا يأخذك ويخليك بروحك فردي.
صحيح صحيح، يجيب لك توحد
ويقطع علاقاتك الاجتماعية كلها.
فعلا.
وبالتالي ما أقدر أسميه تواصل اجتماعي.
تمام. زين دكتورة، يعني كيف يعني الحين انت ذكرتي ان نحن ممكن نساعد الطفل ان خياله يكون ايجابي او خياله يكون طريق للابداع والابتكار، وهذا المطلوب اصلا حتى في دولتنا. الطفل اللي ما يعني ذكرتي انه هو شيء فطري، لكن مرات تشوفين مثلا اثنين اخوان، الاخ هذا يتخيل وهذاك ساكت ما عنده اي تخيلات، يعني شو المشكله تكون؟
شوفي، اول شيء لازم يعني نتكلم عن كيف يعني نتغلب على الخيالات الكاذبه عند الطفل. وبقولها يعني بصوت عالي أن بعيد عن العقاب تماما. الطفل ممكن يكذب وتكون عنده خيارات كاذبة، لكن العقاب يزيد من الحالة ما يعالجها. الإجابة الصحيحة في كيف أن احنا نخلي لو نتغلب على الخيارات الكاذبة عند أطفالنا، رقم واحد أن نتغاضى عن الحفوات التافهة.
صحيح.
ولا نقف عليها عشان ما تضخم وتصبح مشكلة حقيقية تهدد الصحة، يعني صحة الطفل النفسية. بعدين أن لا نعالج الخطأ بخطأ آخر. فما ما يعني إذا الطفل كذب هذا خطأ، آية عاقبة يعني أو آية صلح هذا عن طريق عقابة، هذا خطأ آخر أنا أرتكبه. وخليه أكثر خوف، وخليه أكثر بعد تفننا في أن مثلا كيف يتجنب العقوبة وبالتالي يتفنن أكثر في عملية الكذب. بعدين يجب أن توجيه نظر يعني الطفل واهتمامه إلى شو يعني المكافأة أو شو السعادة اللي بيحسبها لو كان صادق.
أيوة.
ولو قال الحقيقة بدال ما قال شيء كذب.
عملية تحفيز.
المفروض أن أنا أوجه اهتمامه أن كل ما يكون صادق، كل ما بيكون مثلا بيحصل لوية كبيرة، بيحصل مثلا تعرفين بيكون أكثر محبوب عندي، بسوي مثلا وياه شيء جميل هو يحبه. فبالتالي أوجهه إلى الصدق أكثر من خلال يعني التتبعات أو النتائج اللي بتتحقق له إذا كان صادق.
جميل.
أيضا عندكم وقت أكمل ولا خلاص؟ أيضا ليس بوسع أي شخص أن يكون مثلا أو يصنع درع من الأخلاق الحميدة بيأخذه بيلبسه الطفل شيء كذا، كأنه كان دورة ولا كان فستان مثلا. لما اكتساب الخلق الجيد والخلق المحمود يكون من خلال التجارب، مو بشيء مجهز وبيلبسه. يعني مو بحب بسرطة بيكون عندي أخلاق، لا، تجارب كثيرة يمر بها الطفل في حياته المختلفة، هذه التجارب اللي بتكسب الخلق المحمود، واللي بتكسب الصدق، واللي بتكسب الأشياء الجميلة اللي احنا نبغي. وفي مرحلة الطفولة المبكرة تكون الطفل وخياله أرض خصبة للشغل على كل هذه الأمور.
فعلا المشكلة يعني إذا اللي ضيع هاي السنوات الخصبة،
هي عاد هذه الأرض الخصبة إذا ما نزرعت في هذه الفترة من قبلنا نحن الأهل بالبذرة الطيبة، عقب ترى تستوي يعني قد تكون زرعت ببذور أخرى جاية من أماكن أخرى أو من أشياء أخرى أو من تجارب أخرى، نحن عاد عقب بنحصد الشوك في هاي الحالة.
ان شاء الله الله يلهم كل يعني اب وام انه يتعرفون فعلا او يعرفون هاي السنوات الخصبه
ويكون في ثقافه نعم. هاي اهميه
تمام. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتوره منى البحر على هذا اللقاء وعلى هذا الكلام وعلى هذا الوعي اللي توجدينه من خلال برنامجنا.
الله يبارك ويوفقك على في برنامجك الطيب يا سماح.
تسلمين يا دكتوره. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. مع السلامه.
مع السلامه. إذا مستمعينا وصلنا لوقت الفاصل، فاصل وبرد نواصل وياكم الساعة الثانية من الرايح ترايونا.
الرايح
الرايح.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها قامت وراها تغرف الريح.
107.4
كل ما عد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيام الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي. أذنينكم من وجه جميع الصقاقير أهل القنص من ذكركم ما تملي.
الأولى
منكم وفيكم
والخيل تفهم طبع راعيها فيها الذكاء والعرق والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
من أخطر الإصابات اللي تصيب الخيل هي الحمرة، وهي إصابة تصيب الخيل في الحافر. من مسببات الحمرة سوء استخدامك للحصان أو سوء التغذية، زيادة بروتين غلظ في الدم ما يوصله، جفاف ممكن يغلظ الدم ما يوصل الحافر. بالنسبة للاستخدام هو ما تجيب حصان ضاري دائما تركبه في منطقة رملية وتوديه على أرض شديدة فجأة، يعني هذا مهب زين للحصان وبالذات للحافر، لأن الحافر هو مادة قرنية. الشيئين في الحصان يحتاجن إلى شدد أرض صلبة لتقويتهم اللي هو الحافر والعظم. الحافر مادة قرنية والعظم مثل ما أنتم عارفين العظم صلب، هذه للصلب لكي يدربه يجب توديه على أرض شدد لكن تدريجيا. وجب على هلب الخيل ينتبهون لهالموضوع.
بنات الريح. صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم.
حطني في عيونكم خلني أعيش في عيونك.
ضاب أربع وأربع من مرأنا علينا وسلبنا بالانظار.
يا قلبي خضر يصعب اذا مر الازعل يلي جبينك البدر.
شلاتنا على الاولى.
في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدا الاولى مع الاولى ويحصل عسيلي كل اربعاء الساعه 4 العصير على اذاعه الاولى.
ماضينا في خربة وحاضر نمشيبه نحو القمم.
أنا أهني الجميع، هذه قمة الابتكار، قمة الاستهار، قمة الانتصار، قمة الهمم التي لا تعرف الانكسار.
السنة
من الأشياء الجميلة اللي شفناها عند هن الأولين وشفناها كلهم يسوونها ان ما يوزون حد روحه هي. اذا حد بي يبي ياخذ عندهم حرمه ولا بنيه ما يوزونه الا اذا يوهلوا وياه. روحه شي يخطب ما يوزونه، لو يشب عليهم ذهب ما يطيعون، لو يوزنها هاي الحرمه اللي بياخذها بيحط لها ذهب ما يوزونه مول. يعني ابوه مو ابوه عمه مو بعمه، يعني يعني بعض الاحيان بعد الخاله ما يقبلوا ابوه وايد الا كان متوفين. هلا كان اذا حتى العم ما يقبلوا ابوه، اذا ابوه موجود ليش ما يابوه؟ لازم ابوه يجي، ايش عن ابوه ليش عمي جاي؟ فيعني ترابط عجيب، حفظ حقوق عجيب غريب للناس يعني في المجتمع هذا، مع انه ما كانوا وايد متعلمين، لكن سبحان الله البديهيه والصفات النفس والدين اللي مستاصل فيهم بالاخلاق وحسن الاخلاق هو اللي يودهم شيء. لانه بعد لو نفكر ليش ما يوزون، ترى هذا يعني ريال جاي دق الباب المساله باكر. هاي خلنا نقول هذه البنت اليوم عقب سنه سنتين تواقعت ويا ما يغازله، يردون عند منو؟ منو الراس اللي عنده جاي بنا نرد له نشتكي عنده مثلا؟ نرد الصوت عنده اليوم. اليوم جزاه الله خير الحكومه ما قصرت، سوت يعني محاكم وشي، لكن نحن نتكلم عن تكمله مجتمع روحه، اكتفاء ذاتي بالمجتمع يخلصون مشاكلهم وايد. ولا يزال اليوم لين الحين عندنا في بعض المناطق في الدوله يحلون مشاكلهم روحهم قبل، اذا ما قدروا يحولون على المحاكم، وهذا شيء جميل وهذا شيء جيد. والشيوخ عندهم خبر والحكومه عندها خبر ان في بعض القضايا يعني تنحل عادي بين المجتمع روحهم، اذا ما قدروا الاهل يحلون عقب ممكن تتحول للمحكمه او تتحول للقضاء. فاليوم هذا الريال اللي جاينك روحه باكر لو سويت عنده مشكله وين بترد؟ روحت مالك الا هو. يعني هذا بعد حتى يخلي الولد هو ناشئ شال عمره يعرف انه ماله غير هله، لازم يكون وياهم ويكون زين وياهم ويمشي في شورهم، ما يخربط على شورهم ويسوي اللي يباه، لا لازم يمشي وياهم. هذه بعد تخلي يعني كمجتمع نشأته جيده، تكون يعني في النهايه شورها لموجود الاختيار زين. في فتره من الزمن او في فتره من الفترات الواحد في عمره ما يعرف يتخذ قرارات روحه، يشوف الشيء زين ده، لكن هل يشوفونه اخير عنه؟ وان كان 1% او 1 في 1000 ان الاهل ما يبون شيء زين له، لكن هذا 1 في 1000 بشكل عام، هم اللي اكبر عنك اكثر يشوفون الشيء زين لك، اكثر يعرفون منك، انت تشوفه ان هذا زين لك لكن هو يمكن مو بزين لك، تشوف هالشغله زين لكن هي عقب هم يشوفونها ينظرون لها عقب 40 سنه مو بزين لك، انت ما تشوفها. لكن اذا انت التزمت وياهم والمجتمع كله التزم ببعض الممارسات الجميله اللي مثل هذه، انت بتنجبر تمشي وياهم وبالتالي بتحصل الفائده، حتى لو مو في نفس الوقت بتحصلها عقب وتمشي عدل. هاي من الممارسات الجميله اللي علمونا عليها اهلنا الاوليين، مشوها قدامنا وشفناها ولين وقت قريب ولين وقت بعد، يعني الحين بعد في ناس خلنا نقول يعني اكثر من نص المجتمع بعدهم يسوونه، فنحن نتمنى ان شاء الله ان المجتمع كله يسوي ويتعاضد فيها ويتعاونون على اللي يسوونه، كان من طرف الريال وكان من طرف الحرمه، وان شاء الله ان مجتمعنا دوم قوي ودوم مترابط ان شاء الله ودوم مرتقي بهاي الممارسات الجميله.
السنة
الساعة 12:30 النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
سنا شمس شرقت مالك بروب، رافعينك فوق علك صاولدنا، رايتك تاجنا على راس الهبوب.
اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا، يا سنا شمس شرقت مالك بروب،
افتخرنا عزمة دونك في الدروب.
لو فينا يا وطن حد بعدنا من ودك ارواح وانسان
خليف لك ولا نولك عهدنا لكن ماري كل حكام الشعوب انت والدنا وننذر لك ولدنا يا دخرنا في ملمات الكروب.
يا خليف لك ولا نولك عهدنا لكن ماري كل حكام الشعوب انت والدنا وننذر لك ولدنا يا دخرنا
كلنا جندك وكلنا لك عقدنا راية الاخلاص في سلم وحروب.
نحن في الهجاء سودك يا سندنا انت خيط بسلك من كل صوب اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا
يا سنا شمس شرقت مالك غروب.
رافعينك فوق علك صاولتنا رايتك
تاجن على راس الحبوب. ما تورد على عدك واردنا ما نبالي بالمصاعب والخطوب دون موطن زايد المجد اتحدنا بالمواقف واتحدنا بالقلوب.
وين ما تورد على عدك واردنا ما نبالي بالمصاعب والخطوب دون موطن زايد المجد اتحدنا
اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا يا سنا شمس شرقت مالك غروب.
رافعينك فوق علك صاولتنا رايتك تاجن على راس الهبوب. اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا يا سنا شمس شرقت مالك غروب.
رافعينك فوق علك صاولتنا
رايتك تاجن على راس الهبوب.
مية وسبعة فاصل أربعة الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية
البيت المجن.
البيت المجن
في البيت المجن اليوم بنتكلم عن يعني كيف ممكن نكون سعداء في حياتنا. أكيد في وايد أشياء في حياتنا تجلب لنا السعادة، ولكن في مثل صيني يقول من يريد السعادة لمدة ساعة فليأخذ قيلولة، ومن يريد السعادة لمدة يوم فليذهب للصيد، ومن يريد السعادة لمدة عام فليرث ثروة، ومن يريد السعادة طول حياته فليساعد الآخرين. يعني ممكن حد يسمعنا ويقول شو الكلام الفاضل انت تقول، انا ابغي ثروه، ابغي ثروه ولعني اعيش سنه مبسوط وسعيد احسن من اني اساعد الاخرين واعيش طول عمري فاي السعاده اللي انتم تتكلمون عنها. فدوم نقول ان السعاده صح نحن محتاجين الماده في حياتنا، نكون كذابين اذا نقول نحن ما نحتاج الماده، نحتاج الماده لسبب نلبي احتياجاتنا والاشياء الضروريه اللي في حياتنا، ونحتاج الماده حتى عشان نساعد الاخرين. لكن عطائك للاخرين يعني شيء زين، لان حقيقه اللي يجرب العطاء واعطاء الاخرين يشعر هو فعلا بسعاده. انت يوم تتصدق على حد أو تعطي حد أي مساعدة من أي نوع، سواء كانت مادية أو معنوية أو حتى ابتسامة، هذا الشيء سبحان الله ما أعرف شو الخلطة اللي فيه أو الخلطة السرية أو التركيبة الكيميائية اللي تستوي، أنك أنت يوم تعطي تشعر بلذة العطاء فتشعر بالسعادة. يعني يقولون هنا في الدراسة العطاء أفضل من الأخذ، وهذا يعتبر من الأقوال المأثورة اللي موجودة من الأزل. فهل في معنى عميق لهذه المقولة؟ الإجابة هي نعم، لأن أظهرت الأبحاث مستمعين بيانات، الأبحاث العلمية بيانات مثبتة تفيد بأن العطاء وسيلة قوية لنضج الإنسان وعنصر أساسي لدوام السعادة. تبعا لتكنولوجيا التصوير الطبي برنين المغناطيسي، فإن العطاء ينشط في أجزاء في الدماغ، تنشط هذه الأجزاء من خلال الأكل ومن خلال بعض الممارسات. وأظهرت الدراسات أن الإيثار له تأثير قوي جدا على الدماغ، ويؤدي أو يولد الإحساس بالسعادة، وأن السر الكامن وراء مساعدة الآخرين ما يقتصر بس على حياة أكثر سعادة، بل حياة أكثر صحة وثراء وإنتاجية ومعنى سامي يكون للحياة. لكن من المهم أنك تتذكر أن العطاء ما يشعرنا دائما بشعور رائع، العكس صحيح، العطاء قد يشعرنا بعض الوقت بالاستنزاف، وقد يشعرنا أيضا بالرضا. هناك بعض النصائح اللي بتساعدكم على العطاء للشعور بالسعادة. أول نقطة أنك تبحث عن شغفك. الإنسان متى ما كان عنده شغف في أي شيء في الدنيا بيكون مستانس. إذا أنت تأدي وظيفتك هاي اللي تمارسها حين وعندك شغف بهاي الوظيفة، عمرك ما تحس أنك أنت جالس تأدي واجب وأنك أنت فقط تتريى راتبك آخر الشهر. إذا كان عندك شغف بالعطاء بتعطي وما بتحس أنك مستنزف أو ما بتحس أنك مستغل أو ما بتحس الأحاسيس السلبية. ثاني شيء، امنح الآخرين بعض من وقتك، لأن غالبا ما يكون منح الوقت أكثر قيمة للمتلقي. في الساعة الأولى كانت الدكتورة تتكلم البنت اللي طلعت على المسرح وقالت أنا ما أبغي يعني أقرأ قصيدة، ولكن تبغي تقول حق أمها أعطيني جزء من وقتك، أعطيني جزء من اهتمامك. فعلا مرات أنك تجلس وتسمع وتنصت لأحد بس سائل الساكت ومركز وياه، هذا يعني يكون يعني يلقى أثر طيب عند الإنسان اللي أنت ياس تسمعه، أكثر منك لو تعطيه 100,000 درهم، لأنه يحس بالامتنان لأنك جلست وسمعت رمسته أو سمعت شوكوها. فاصل مستمعين وبارد نواصل تريونا.
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات.
يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرته العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني، تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف ويا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني، دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي تحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
حمدانيات.
فاصل 4.
جونا اليوم.
جونا اليوم جو الخميس الونيس، جو مميز هالأسبوع، في إشارة لانخفاض بسيط في درجات الحرارة، بتنخفض درجات الحرارة عن المستويات الثلاثية، يعني إن شاء الله نشوف أرقام قنبو عشرينات، وبتسجل درجة الحرارة 29 درجة مئوية، وبتنخفض إذا الأراد خلال ساعات المساء، وبتوصل لأول العشرينات وبتسجل 21. في فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية، الرياح بتكون معتدلة لنشطة السرعة خاصة صوب البحر، والبحر بيكون مضطرب الموي في الخليج العربي، وفي بحر عمان بيكون متوسط الاضطراب خلال ساعات المساء. يوم الجمعة والسبت إذا الأراد بيكون الجو رطب خلال ساعات المساء، وفي احتمال لتشكل الضباب، وبتكون درجة الحرارة العالية 31 درجة مئوية. نتمنى لكم إجازة سعيدة تستغلون فيها الأجواء هاي يعني متوسطة الاعتدال، ويعني تستمتعون برفقة الأهل والأصدقاء.
جونا اليوم.
الأولى منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم. نحن متعودين أن نبث.
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبين كل شيء أمسى بثيث رقاك.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أنا عندي قصيدة قديمة.
نعم.
يعني من الأربعينات.
هو جديد وايد هاي.
قال ملبن نبايا الخل فنيال.
ملبن
نبايا الخل فنيال.
فنجال.
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوة.
يا مرحبا ون على البال. يهلا وسهلا قلت وني.
ونيت. هاي من الشعراء.
هاي القصيدة الشاعر الكبير رائد بن سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم. معروف.
نعم.
وهذا الخضر يعني كان واحد من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم.
عند مطوعة. ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة.
أيوة.
وتمر وغيره وتريقون ويروحون المدرسة. ذاك اليوم البنت هاي كبرت، قال لما يلا بنسيب المدرسة، قالوا لا البنت مخطوبة وخلاص انها روحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة ما بتروح وياك.
اي صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك اليوم سكة شارع. راح بروحه.
نعم.
ولما جاء هناك المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مع القرآن اللي تقرأ عليه محر.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مع القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قال هاي.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
ماله أول
ماله تالي الأولى
منكم وفيكم.
صوغة
الشناف
الشناف هو عبارة عن مثلث الشكل ويوضع على الجبين، جبين المرأة، ويتصل بالهيار والكواشي. والشناف له زخارف عديدة مزينة بفصوص ملونة، وله بعد أيضا ذواري تغطي الحواجب. والشناف أيضا له جلاب أو منقاب يقولون عنه، يثبت بالهيار ليعطي يعني شكل جميل للمرأة حتى يعني يتماشى مع الكواشي. وهذه الكواشي تكون ذات ألوان زاهية ومرصعة بالقماش. أيضا لو نشوف الشناف مبطن من الداخل بقطعة من قماش اليوخ أو يطلق عليه المخمل، يكون لونه أسود أو أبيض أو أحمر على حسب يعني مزاج المرأة. يطلق عليه المنطقة الشرقية على الشناف يسمونه بالمجلة أو المشلة، لأنها تحمل الفتور أو الكواشي، وأيضا التباعة، عشان أن هذه التباعة لها سلاسل وذواري دل على اليبه. والشناف بدون هيار لخيوط تربط الشلاب أو يربط له شلاب يلصق في الشعر.
صوغة
الأولى 107.4
قصيد فزاع.
لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي. لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي. والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي. والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة، تنشط الدم بي وتزيد بالهامي. قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح، أعرف إعزاز النفوس من الردي،
أعرف إعزاز النفوس من الردي.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضا ما له نظير، يحبط من أول جرح يشعر به آخر، يحبط من أول جرح يشعر به آخر.
فزاع
الأولى 107.4.
صاحب الهجر هجرك ويش سواب، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلك عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسد ما هي تستر.
انت اول انسان عشق في حياتي، والحين تبغى الصدق ما عدت له.
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة، لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايح. الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة، الهجر يجرح خفوق العاشق الهاي.
فزاع
الأولى 107.4.
اللي
للشباب راوية ويا بشير بنشهر.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزارع جميع
المصارف. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن، هاي رفع للدولة، والدولة يزعل الخير ما قصر.
اليوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا نحن، لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
الشباب راي. المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
الإذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي راي.
للشباب راي.
للشباب راي.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة.
مس الرياضة
كل شيء تأخذون بطولة والوايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمع بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
فن وقصيد وساميات أفكار.
أولى فن وقصيد، أولى فن وقصيد وساميات أفكار.
منكم وفيكم. حول دربك.
مرحبا بكم مستمعين إذاعة الأولى اللي تسمعونها وتسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة في إماراتنا الحبيبة. واليوم الخميس، والناس عادة تتوقع الخميس تكون الشوارع زحمة لأن كل حد يبغى يظهر من دوامه ويلحق يبدأ إجازته. شارع الشيخ زايد مستمعينا إلينا الحين تلاحقوا على عماركم شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة البرشة تقريبا مصطك. نعم، بمحاذاة منطقة البرشة شارع الشيخ زايد مصطك. تشونا مستمعينا فخففوا السرعة في هذا المكان. وشارع الشيخ زايد بعد مصطك في مكان غير، واللي هو بمحاذاة، عشان ما نسوي دعاية للأماكن الموجودة في الشارع، بمحاذاة من شارع المنارة، يعني الموازي لشارع المنارة هذا المكان مصطك. فانتبهوا خففوا سرعاتكم. ننتقل لشارع آخر من شوارعنا اللي هو شارع محمد بن زايد. شارع محمد بن زايد لين حين ما أشوف أي كثافة مركبات ولا أي خطوط حمر. شارع الخيل، شارع الخيل تمام بعده، ما في أي خط أحمر لين الحين. نعم، لكن هني شارع، ماذا الشارع، شو الأحمر هذا، شارع الخيل، هذا شارع الخيل بعد بمحاذاة منطقة البرشة 3 بتلقون مصطك. تشونا مستمعينا فانتبهوا حولوا دروبكم للشوارع البديلة، ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة من السيائير، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك.
الأولى
منكم وفيكم.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى.
مالي عذر ما دش في الغي، بصبر عليه إن كان هيهاب، ومن بعد ذا بخلف له اللي، وبحاسب نيومه في الكتاب. عن لا تهقي بيفوتني شي، بس أدور المدخول كأسباب.
فراخ الهوى
الأولى.
صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الفقرة الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية البرنامج واللي بنتكلم فيها اليوم. ماشي دبر اليوم بنتكلم عن المهرجان القرائي. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة افتتح صباح أمس بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات مهرجان الشارجة القرائي للطفل في نسخته العاشرة، واللي تشرف على تنظيم هيئة الشارجة للكتاب، وبيستمر إلين تاريخ 28 أبريل في مركز إكسبو الشارجة تحت شعار مستقبلك على بعد كتاب. بيشارك في المهرجان مستمعين 134 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية، وبيتضمن هذا العام 2600 فعالية متنوعة. يعني نحن دوما نقول إن معارض الكتب أو المعارض اللي تعنى بالقراءة أو بالكتاب ما صارت مقتصرة على مجموعة من الكتب الناس تصير تشتريها، بل في فعاليات وفي أنشطة وفي عروض تكون متواجدة وفي دول مشاركة من جميع أنحاء العالم. ومثل ما ذكرنا بيكون ويانا بيكون في مشاركة 134 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية. يشارك حقيقة في المهرجان هاي السنة عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والثقافة والأدب العرب، من أبرزهم يعني ذكرين من مصر ومن كذا دولة، عدد من الفنانين والكتاب اللي اسموا والمفنانين المطربين اللي اسموا في كتابة وغناء وإعداد أكثر من 1000 غنية داخلية وشارة المسلسلات. بنتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا الحين مع سعادة أحمد بركاض العامري رئيس هيئة الشارجة للكتاب. مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور ومسا الله مستمعينك في كل مكان.
الله أهلا وسهلا، مساك الله بالسعادة، حياك الله ويانا في الرياض.
الله حي.
بداية يعني أستاذ أحمد، لو تخبرنا عن تعطي المستمعين والمتابعين على إنستغرام الأولى نبذة عن المهرجان القرائي هذه السنة.
طبعا مهرجان الشارقة القرائي، هذا المهرجان الذي وضع معاييره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى شؤون الأسرة. هذا المهرجان الهدف الرئيسي منه هو الارتقاء بصناعة الكتاب وبالطفل، وهو لتشجيع القراءة في مجتمع دولة الإمارات وأيضا على مستوى العالم. يشارك في هذه السنة 134 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية. هناك أيضا أكثر عن 2600 فعالية ثقافية يشارك فيها 286 ضيفا من 121 دولة من دول العالم.
جميل.
يعني المهرجان الشارقة القرائي هذه السنة يحاول أن يحتوي أطفالنا، يحتوي أطفالنا واليافعين من خلال البرامج التي يقدمها في مهرجان الشارقة القرائي.
نعم. شو الفعاليات اللي عندكم؟ أنا مثل ما قريت عندكم ما شاء الله يعني فعاليات مختلفة، والفعاليات حقيقة في المعارض عندكم ما قامت مقتصرة على كتب تنباع وتشترى وخلاص، في عندكم فعاليات، في عندكم عروض، في عندكم يعني مثل ما نقول أهداف تبون توصلونها من خلال عروض معينة وتستخدمون من خلالها أو تستثمرون في هاي العروض نخبة من المشاهير والمؤثرين في التواصل الاجتماعي أو حتى الفنانين.
طبعا كما تعلمين أن الأطفال هم واليافعين هم المستقبل لأي دولة، وبناء الدول لا يتم إلا عن طريق التجهيز والتخطيط لبناء المستقبل من خلال ما يقدم من برامج وفعاليات مميزة. نحن أردنا هذه السنة أن تكون الفعاليات مختلفة عن الفعاليات التي تقدم في الأعوام الماضية، بأن تكون هذه السنة هناك نتائج نلمسها من خلال البرامج التي تقدم أو من خلال الورش أو المحاضرات. فتم بناء عدد كبير من المختبرات. هذه المختبرات تقوم بالآتي: هناك مختبرات للمسرح لإعداد فنانين المستقبل وممثلين المستقبل، هناك مختبر للمرئيات، هذا يقوم بإعداد المذيعين الذين سينافسونكم إن شاء الله في المستقبل، وأيضا المعدين والمخرجين والمصورين. هناك مختبر أيضا للرياضة، حيث يعتبر التثقيف الرياضي مهم جدا في بناء الطفل والشباب والمجتمع. أيضا هناك عن التغذية الصحية، هناك أيضا مختبرات عن الهندسة، هناك أيضا عن الألعاب الفيديو، ولكن كيفية صناعة برمجة هذه الألعاب وكيف نستغل هذه الألعاب في تقنية الصناعات القادمة. أيضا هناك ورش عن الذكاء الاصطناعي وأيضا عن صناعات الروبوت أو رجال الآليين على مستوى العالم. أيضا هناك ورش في التواصل الاجتماعي، كيف نحمي أبناءنا أو كيف يحمي الطفل نفسه من الهجمات الفكرية التي تأتي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يحمي نفسه من هذا. أيضا هناك مختبرات عن الجريمة وكيفية عمل المختبرات الجنائية في مختلف أنحاء العالم، وكيف يقدر الطفل يعد من نفسه كتابة الرواية التي يشاهدها في التلفاز. أيضا هناك برامج عن الكتابة الإبداعية وكيف أن يكون مبدعا. أيضا أنتم كقناة الأولى دائما تشجعون الشعر والشعر النبطي، هناك مسابقات عن الشعر النبطي للطلبة لجميع الفئات المرحلية والعمرية المختلفة. أيضا هناك هناك الأركان للطهي وكيفية صناعة للطهي ومن أين تأتي المواد التي نستخدمها في الطهي. وهكذا هو التنوع الذي نفرده في مهرجان الشرق القرائي من خلال البرامج المختلفة.
نعم. كان في أيضا في على هامش المعرض فيه يعني كرم يعني صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كرم مجموعة من الفئات، نريد نتكلم عنهم.
طبعا الجوائز التي تم تقديمها بالأمس هي جوائز تشجيعية وأيضا تقديرية لهذه الذين ساهموا في صناعة أدب الطفل. ولكن ما يميز الجوائز التي قدمت بالأمس، هناك جائزة قدمت لذوي لفاقدي البصر، هذه الجائزة هي من أوائل الجوائز التي تقدم. كان مهرجان الشارقة أول جهة تستحدث جائزة لكتاب لفاقدي البصر.
جميل.
هذه الجائزة هي لتشجيع الكتب التي تتناول لغة بريل والتي تقدم بها لكي يرى الأطفال الذين فقدوا النظر أو البصر أن يروا النور من خلال الكتاب. فهو الكتاب هو صناعة المستقبل، الكتاب هو المستقبل لبناء المجتمعات، هو الحاضن للأجيال. لو ترجعين للتاريخ منذ بداية البشرية، أول ما بدأ الإنسان بدأ يكتب في الكهوف، رسم قصته وحياته في الكهوف. نرى هناك حضارات تمتد لعشرات الآلاف من السنين نراها في كهوف رسمت، هذه الحضارة اليوم نحن نراها من الكتاب. ونحن نريد لحضارة دولة الإمارات وللثقافة في دولة الإمارات أن تعمر في سنوات قادمة من خلال الكتاب ومن خلال الشعر ومن خلال ما يقدم. فيجب على الدولة دائما، وهكذا يرى صاحب السمو حاكم الشارقة، أن ندعم هذه من خلال الجوائز التي نقدمها في مهرجان الشارقة القرائي للارتقاء بثقافة الطفل وأدب الطفل.
جميل. المعرض مستمر إن شاء الله لين تاريخ 28 أبريل، هل في فعاليات جاية في الأجندة؟
أكيد هناك عدد كبير من الفعاليات. هناك معرض آلة المستقبل، هذا المعرض الذي ينقل زواره من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، كيف ستتطور الحياة في ظل التقنية الموجودة والذكاء الاصطناعي الموجود، وكيف سينتقل نظرة الإنسان إلى المستقبل. أيضا هناك معرض لكتب ثلاثية الأبعاد، أيضا هناك مسرح، عدد كبير من المسرحيات، عدد كبير من الورش والفعاليات المقامة على هامش المهرجان التي تقام يوميا. فهناك أكثر عن 2600 فعالية ثقافية متميزة، هناك عدد كثير من أيضا للذين يزورون المهرجان من الآباء والأمهات، هناك يعني برامج خاصة لهم هم. أيضا هناك مقاهي ووجود عدد كثير من الأدباء والمثقفين الذين تناولوا أدب الطفل على مدى سنوات أو سمعنا إليهم. فالمهرجان مستمر والمهرجان فعال ويوصل رسالة مهمة وجميع الفعاليات بالمجان للجمهور.
نحن دوم نقول ان المهرجانات فيها كثير من العروض، يعني عندكم عرضين مسرحيتين للاطفال تقريبا، هي توتا والقرده شيتا، وفي مسرحيه ثانيه اللي هي جزيره الكيدز تقريبا من الكويت. يعني اهميه المسرحيات، انتم اكيد تستخدمون المسرحيات او التمثيل لتوصيل رساله معينه للاطفال.
أنت لو ترين أن هذه المسرحيات تم إعدادها خصيصا لمهرجان الشرق القرائي لتشجيع القراءة وتشجيع الكتاب وتحفيز الأهالي على دعم قراءة أطفالهم للكتاب. من خلال الكتاب نحن نقدر نستشرف المستقبل ونرى من خلاله الابتكار، وندعم من خلاله أهمية المجتمع القارئ. إذا أردنا نهوضا لأي دولة في العالم أو مجتمع في العالم، يجب على هذا العالم هذا المجتمع أن يقرأ. القراءة هي لحظة للمجتمع، وليست فقط هي كمالية ولكن هي رقي للفكر ورقي للإنسان، وهي أيضا الوسيلة المناسبة لحماية الفكر من الفكر الظلامي.
نعم تمام. بشي تحب أضيفة سعادتك قبل أن نختم؟
أنا أتمنى من الجميع أولياء الأمور الاستفادة من هذا المهرجان الذي يقام لهم ليكونوا يستفيدوا من البرامج المقدمة ويستفيدوا من الكتب المعروضة في المهرجان ويستفيدوا من الفعاليات المتوفرة في هذا المهرجان، ونتمنى منهم زيارته في أي وقت يريدون
إن شاء الله. نحن أكيد نثمن جهودكم وتفاعلكم أو حرصكم المستمر على تقديم كل ما هو مفيد للجمهور وللأطفال بشكل خاص. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا
سعادة أحمد بركاضي العامري رئيس هيئة الشارجة للكتاب. قواكم الله في مان الله. إذن مستمعين أنا بس أبغي أرد عقب ما ختمنا فقرتنا الأخيرة، أبغي أرد للأشياء اللي تساعدك على العطاء، يعني الموضوع جدا كان مهم وكنت أبغي أعطيه وقت زيادة والحين الحمد لله عندي وقت. يقول لك أسا بتكون سعيد في عطاءاتك أبدا لا تشعر بالأسف أنك أعطيت حد، يعني ممكن تعطي ناس وتقول هاي الناس ما كانوا يستاهلون أني أنا أعطيهم، ما كانوا يستاهلون أني أنا أساعدهم. دوم خل عندك إحساس بالرضا، خاصة إذا يعني، ولا تتريى مقابل لعطائك، لا تقول أنا سويت وما سووا لي، أنا عطيت وما ردوا لي الشيء بالشيء. فخل هدفك أنك أنت تعطي ولا تتريى مقابل، يعني لو بتركز أن هدفك أنك تعطي وفي انتظار رد هني عمرك ما بتشعر بالسعادة. فكون دائما عندك هدف أنه أنك تعطي من خلال إيجاد طريقة معينة للعطاء، وإذا وضعت هذا العطاء في محلة خير وبركة، إذا كان ما في محلة لا تندم ولا تشعر بالأسف على الأشياء اللي أعطيتها. ودعائدة إذا تبون تكونون سعداء بشكل عام لا تحطون سقف عالي من التوقعات حتى في العطاء، حتى في عطائك لا تتريى المردود بشكل كبير قد يخذلك في النهاية. فهاي كانت نقطة أخيرة كنت أبغي أضيفها في موضوع العطاء وموضوع السعادة. و يعني يمكن الشيء اللي نختم بها الفقرة أو هاي الحلقة أن حتى يعني خل في عطائك يعني خالص لوجه الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن من هو اللي أنت تعطيه. نحن وصلنا لختام الرايح اليوم مستمعينا، نتمنى فقراتنا نكون قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة، بدءا بفقرتنا الرئيسية لكن نرمس فيها عن الخيال عند الأطفال والفرق ما بين الخيال والكذب، الكذب عند الأطفال وأهمية أن نحن نساعد عيالنا أنهم يكون عندهم خيال خصب إيجابي، وننتبه لرسائل اللي ممكن يطرشون لنا إياها من خلال خيالهم. وصلنا للختام، هذه تحية فريق العمل وأنا أتمنى لكم إجازة سعيدة، يعني الباكر مو باكر يوم الأحد إذا الله راد لقائي وياكم بيتجدد في مواضيع مختلفة ومحاور عديدة بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين. اللي هو كل الشكر لكل طرشونا رسائل على الانستغرام إذاعة الأولى وما قدرنا نتواصل وياكم، ولكن شكرا على المشاركة والتواجد في مان الله.
الرايح